بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم إخوان الكرام لا بد أن يكون، العمل لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم، فلا بد على الإنسان أن يحرص على تعلم مسائل الشرع والدين. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي أولا اعلم ثم بعد ذلك اعمل. أما بعض الناس وللأسف الشديد يعمل ثم بعد ذلك يأتيك ويسأل، وهذا خطأ كبير. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي لا بد على الإنسان إن كان لا يعلم المسألة أن يسأل قبل أن يوقع العمل. وها هو إخواني الكرام شهر رمضان على الأبواب، لم يبق عليه سوى أيام معدودة، ويأتينا هذا الضيف الذي يأتي سريعا ويذهب سريعا. فالسعيد الموفق هو من أدرك شهر الصيام واستغل هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى وتقرب فيه إلى الله عز وجل. لا بد على الإنسان أن يحاسب نفسه على تقصيره في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتي عليه يوم يقول أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالمسلم إخواني الكرام يعد العدة ليوم عظيم جدا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاث: يتبعه أهله وماله وعمله. يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى مع الإنسان إلا العمل. يرجع الأهل ويرجع المال، هذه الدنيا، الأموال، البنايات، السيارات، الأسهم، غير ذلك لا تبقى مع الإنسان في قبره. والأهل والأصدقاء والزملاء والخلان والأصحاب وغير ذلك لا يبقون مع الإنسان في قبره، بل كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خرج الإنسان وحيدا إلى هذه الدنيا أيضا سيوضع في قبره وحيدا، فلا أنيس له في ذلك المكان إلا العمل الصالح. مر علينا إخوان الكرام في المحاضرة الماضية أن صوم رمضان واجب من واجبات الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام. ذكرنا الدليل على هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأيضا يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر من رب العالمين، والأمر يدل على الوجوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ركن من أركان الإسلام، يعني إذا سقط هذا الأمر فإن الإنسان على خلل وخطأ عظيم جسيم، نسأل الله العافية والسلام. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا في المنام، قال: رأيت ملكين أتياني فأخذاني. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي رآها في المنام: رأيت أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة شفاههم تسيل دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم. فالإنسان الذي يفطر متعمدا في نهار رمضان قد وقع في خطأ عظيم، بل وقع في كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إخوان الكرام إلى رحمة رب العالمين، وإلى أنه سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم الكريم بعباده سبحانه وتعالى، وأيضا الحكيم الخبير العليم في تشريعاته سبحانه وتعالى. هل الصيام، هذا السؤال نفكر فيه جيدا، يجب على كل مسلم؟ أجيب إخوان الكرام: لا، الصيام إخوان الكرام ما يجب على الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه ستة شروط. الصيام لا يجب على الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه ستة شروط. أي شرط من هذه الشروط اختل لا يجب الصيام على الإنسان. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. الشيخ أنت عددي ثلاثة. لا لا أحد يغشش. سؤال واحد تقدر تعددها كاملة؟ أحسنت. خاليا من الموانع، خاليا من الموانع. نمسكها نقطة نقطة أخوان الكرام. أن يكون مسلما، فإذا كان الإنسان كافرا لا يتقبل الله منه الصيام، بمعنى لو صام هذا الإنسان صومه مردود في وجهه، نسأل الله العافية والسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكفر من أعظم موانع قبول العمل، نسأل الله العافية والسلامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العبادة إخوان الكرام لا بد أن يكون الإنسان مسلما حتى يتقبلها رب العالمين، أما إذا كان كافرا مشركا بالله عز وجل لا يتقبل الله عز وجل منه هذه العبادة. وهذا تنبيه على أمر عظيم إخوان الكرام، مسألة لا بد أن ننتبه لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، يعني تارك الصلاة إخوان الكرام حاله خطيرة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يصوم ولا يصلي، ينتبه لنفسه، يخشى أن يرد هذا الصوم في وجه هذا الإنسان، نسأل الله عز وجل ألا يفتننا وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. إذن إخوان الكرام هذا هو الشرط الأول. وطبعا في هذا طبعا دليل عظيم جدا على عظم شأن التوحيد وشأن العقيدة. العقيدة إخوان الكرام أساس البناء، إذا سقط العقيدة هذه كل عمل يكون بعد هذا على هذا البناء لا يكون أساسه ثابتا ولا يكون أساسه سليما. شوف عظم شأن العقيدة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فشأن العقيدة عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن الصبي حتى يبلغ. عن الصبي حتى يبلغ، فإذا كان الطفل صغيرا 5 سنوات 6 سنوات 7 8 لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام له أجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو ما صام هذا الإنسان لا يأثم هذا الإنسان. لكن مع هذا إخوان الكرام نحن مطالبين أن نحسن تربية أبنائنا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثبت عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نصوم الأطفال الصغار، فكانوا إذا بكوا من الجوع أعطيناهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، ينشغلون بها إلى أن يؤذن المؤذن. لأن هذا الطفل الصغير إذا تعود على الصيام منذ صغره لا يتركه إن شاء الله تعالى إذا أصبح بالغا. طبعا إخوان الكرام ننبه على مسألة مهمة جدا: الصغر الشرعي. بعض الآباء ابنه عمره 20 سنة يراه صغيرا، نقول لا، صغيرا في نظرك نعم، أما في نظر الشرع هو كبير وهو بالغ. فننتبه إلى هذه المسألة، أن الصغر هو الصغر الشرعي، أما إذا كان بالغا بلوغا شرعيا يجب عليه أن يصوم. الشرط الثالث إخوان الكرام أن يكون عاقلا. فإذا كان الإنسان فاقدا للعقل لا يجب عليه الصيام. أيضا إخوان الكرام ننتبه إلى نقطة، هو ما يجب عليه الصيام. ايضا لا يجب على ولي امره ابوه مثلا اخوه او غير ذلك ان يصوم عنه او ان يكفر عنه. هذه مسألة مهمة اخوان الكرام. اذا كان الانسان فاقدا للعقل يعني غير محاسب، لا هو يصوم ولا يصام عنه ولا يكفر عنه ولا يطعم عنه، لان هذا الانسان غير محاسب. رفع القلم عن ثلاث وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المجنون حتى يعقل. طبعا فاقد العقل اخوان الكرام على انواع. النوع الاول انسان ولد وخرج الى الدنيا فاقد العقل، يعني هذا الانسان مجنون، نسأل الله العافية والسلامة. هذا لا يجب عليه الصيام ولا يجب على ولي امر ان يصوم عنه ولا يجب ان يطعم عنه ولا اي شيء، غير محاسب، معذور عند الله، غير مكلف هذا الانسان، سواء كان هذا الجنون منذ الصغر او طرأ على الانسان او غير ذلك. المهم خلاصة هذا الانسان انه فاقد العقل، فلا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. الحالة الثانية اخوان الكرام، الانسان اذا كان في غيبوبة فاقد العقل، عقله ليس معه، مغمى عليه. بعض الاشخاص، وانا اعرف رجل استمر في الغيبوبة اكثر من 6 أو 7 أو 8 سنوات، فنقول مثل هذا الانسان لا يصام عنه ولا هو يصوم ولا يلزم بكفارة ولا يطعم عنه ولا أي شيء من هذا، لأن هذا الإنسان غير محاسب، هذا الإنسان غير مكلف عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث إخوان الكرام، الرجل الكبير في السن، بلغ عمره 90 60 70 40 50، أصبح خريفا فاقد العقل. هذا الإنسان لا تصوم عنه ولا يصوم عن نفسه ولا يكفر عنه ولا يطعم عنه، لأن هذا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا عقله ليس معه، وهذا الإنسان عقله ليس معه. إذا مرة ثانية أعيد، أن يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا. العاقل يندرج، يخرج من العاقل 3 صور، الصورة الأولى المجنون، الصورة الثانية الرجل الخرف والمرأة الخريفة، نسأل الله العافية والسلامة، الصورة الثالثة إخوان الكرام الرجل الذي في غيبوبة. بالنسبة إخوان أجي النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام كان يستعيذ بالله عز وجل أن يرد إلى أرض للعمر، فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ألا يردنا إلى أرض للعمر. أيضا إخوان الكرام، من شروط الصيام أن يكون الإنسان قادرا، أن يكون الإنسان قادرا بدنه يتحمل على الصيام. ضد القادر نوعين من الناس، النوع الأول إخوان الكرام المريض، إنسان مريض ما يستطيع الصيام. نقول المسألة فيها تفصيل، المرض على أنواع. من الأمراض إخوان الكرام، رجل دخلت شوكة في أصبعه وضع عليها لاصقا، هل هذا مرض إخوان الكرام؟ أجيب، لا يسمى مرض، لا يباح له أن يفطر هذا الإنسان، لأن الصيام لا يؤثر عليه لا من قريب ولا من بعيد، فهذا الإنسان لا يجوز له أن يفطر، لأن المرض مرض يسير لا يكاد يذكر في حكم المعدوم. هذا النوع الأول. النوع الثاني إخوان الكرام، رجل يشق عليه المرض، يشق عليه الصيام، يعني يتعب، الآلام تضاعف وتزداد عليه، يتحمل لكن بصعوبة وتعب. مثال، رجل أصيب بحمى، وصلت الحرارة عند 40 وضغط على نفسه، إن لم يأخذ الدواء ترتفع الحرارة، لكن ما يموت الرجل، ما يتضرر، ممكن يتحمل، لكن الأمر فيه مشقة عظيمة، يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم. فإن أفطر يصوم ماذا؟ بعد رمضان يوما مكان هذا اليوم. مفهوم أخوان الكرام؟ هذا الإنسان مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر. إذا أفطر هذا الإنسان يصوم يوما بعد انتهاء شهر الصيام. الحالة الثالثة إخوان الكرام، رجل أصيب بمرض، إن لم يتناول الدواء هلك، خرجت روحه، أو زاد المرض عليه زيادة عظيمة، أو سيتضرر تضررا عظيما. نفترض عندنا مريض الله يعافينا ابتلي بالسكر، المرض السكر هذا المعروف، يعني كما يقال داء العصر. هذا المريض إن لم يتناول الدواء أو لم يتناول يعني شيء معين يتعالج به سيزداد عليه المرض، وقد يؤثر عليه تأثيرا عظيما، يجب عليه أن يفطر، يجب. لاحظ أخي الكريم، قلنا يجب عليه أن يفطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أيضا إخوان الكرام، من أنواع الأمراض المرض. يعني الآن تكلمنا إخواني الكرام عن المرض المؤقت. نفترض إنسان فيه مرض طولة عمره ما يقدر يصوم، أسأل الله العافية والسلامة، طوال العمر عنده فشل في الكلية، عنده مرض معين يستمر معه طول العمر. الحالة الأولى المرض المؤقت، إن أفطر ما الذي يفعل بعد شهر رمضان؟ يصوم. بس هذا الإنسان لو أفطر ما يقدر يصوم، لا يستطيع أن يصوم طيلة السنة. ما الذي يفعل هذا الإنسان؟ يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. أين الدليل؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافر فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا الإنسان ما يستطيع، يسقط عن هذا الإنسان، يسقط عن هذا الإنسان ويعذر عند الله، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا بالنسبة إخوان الكرام القادر، قلنا يندرج في الأمر الأول ضد القادر المريض. الإنسان المريض على أنواع: مرضه يسير لا يعذر لا يجب أن يصوم، مرض يتعبه ويشق عليه وغير ذلك مخير، مرض تخرج روحه إن لم يفطر يجب عليه أن يفطر. والمرض أيضا على نوعين: مؤقت ودائم. إذا كان المرض دائما يفطر هذا الإنسان ويطعم كل يوم مسكينا، ويطعم كل يوم مسكينا. أيضا إخوان الكرام ضد القادر العاجز، رجل ليس بمريض لكنه عاجز عن الصيام، رجل وصل عمره 80 سنة، رجل في كامل قواه العقلية، يوقف يروح يرجع غير ذلك، لكن ما يستطيع، إن صام لعل روحه تخرج. يوجد ناس بهذه النوعية إخوان الكرام. فهذا الإنسان ما الذي يفعله؟ يطعم عن كل يوم مسكينة، لأنه ما يقدر يصوم طول العمر طول السنة. هذا الرجل لا يستطيع أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكينة. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فطال عمره فوصل إلى سن متقدمة، أصبح أنس بن مالك رضي الله عنه لا يستطيع أن يصوم، فكان يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما. ثبت هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب شو الفرق بين هذه الحالة، الرجل الكبير في السن في هذه الحالة، والرجل الكبير في السن في الحالة الأولى التي ذكرناها؟ من يعرف؟ سؤالي واضح؟ ذكرنا الآن رجل كبير في السن، قلنا هذا يطعم عن كل يوم مسكين، وذكرنا قبل رجل كبير في السن، قلنا لا تصوم عنه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه ولا يتصدق عنه. ما الفرق بين الحالتين؟ تفضل. أحسنت. الثاني عقله معه. أحسنت. الأول فاقد العقل، غير مكلف، غير محاسب. الثاني إخواني الكرام عقله معه لكنه عاجز، ما يستطيع أن يصوم، فهذا يطعم كل يوم مسكينا، أما ذاك يعذر عند الله سبحانه وتعالى. من شروط وجوب الصيام إخواني الكرام أن يكون مقيما، بمعنى لو كان مسافرا يجوز له أن يفطر. ما الدليل على هذا؟ في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا أو مسافر فأفطر يصوم ماذا؟ يوما آخر بعد انتهاء شهر رمضان، يصوم يوما آخر بعد انتهاء شهر رمضان، سواء كان سفره طويلا أم قصيرا، يسيرا أم عظيما، فيه مشقة ليست فيه مشقة. خلاصة الكلام يجوز له أن يفطر. رجل مسافر من الإمارات بالطائرة إلى قطر، الطيارة كلها ما تأخذ نص ساعة، لو أفطر هذا الرجل يأثم ولا ما يأثم؟ أجيب أخوان الكرام، لا يأثم هذا الإنسان. طيب رجل سيسافر من الإمارات إلى أمريكا، لو أفطر يأثم ولا ما يأثم؟ كلاهما يسمى سفر، من الإمارات إلى قطر يسمى سفر، من الإمارات إلى أمريكا يسمى سفر. لكن السؤال أيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ الصوم أفضل مطلقا. تفضل. مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، يعني مسألة فيها تفصيل. ها لا ليس هكذا. جيد. مطلقا هذه أيضا على إطلاقي هذا الكلام، أن الفطر أفضل هكذا. أنا أعطيتكم مرة قاعدة، من يذكرها الآن هذه القاعدة وله جائزة؟ تفضل. لا لا، القاعدة أتكلم عن القاعدة الآن، هذه القاعدة، ليست القاعدة المعروفة طبعا أخوان الكرام، ذاك منهج خبيث يعني، الله المستعان. تفضل. لا ليس هكذا، عفى الله عنك، ليست التي في بالي. تفضل. لا لا، من عرفها له جائزة، عند التفصيل، عند التفضيل نلجأ للتفصيل إخوان الكرام، هذه القاعدة الآن تظهر المراجعة، عند التفضيل عند المفاضلة نستخدم التفصيل، نستخدم التفصيل. فالمسألة إخوان الكرام فيها تفصيل، إذا كان الأمرين يستويان عند الإنسان، الصوم والفطر كلاهما واحد، واحد يقول لك والله ما تعسر، صمت الحمد لله، ما صمت بعد الأمر واحد عندي أنا، نقول الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم. لماذا أخوان الكرام الأفضل له أن يصوم؟ لأنه قد يعني إذا أفطر هذا الإنسان بعد انتهاء شهر رمضان قد لا يتيسر له أن يصوم، يشق عليه بعد ذلك أن يقضي يوما من أيام شهر رمضان. طيب إذا كان الصيام يتعبه فالأفضل له أن يفطر، إلا إذا كان الصيام سيؤدي إلى إخراج روحه وهلاكه فيجب عليه ماذا؟ أن يفطر. مثال، رجل يعلم من نفسه أنه إذا سافر وقاد السيارة في نهار رمضان ولم يتناول طعاما سينام وسيهلكه ويهلك من معه، هذا الإنسان ما الواجب عليه إخوان الكرام؟ الواجب عليه أن يفطر. رجل سافر في نهار رمضان فشق عليه الأمر فشق عظيمة حتى كادت روحه أن تخرج، ما الواجب على هذا الإنسان إخوان الكرام؟ الواجب عليه أن يفطر، الواجب على هذا الإنسان أن يفطر. إذا إخوان الكرام هذا بالنسبة لماذا؟ مسألة السفر. طبعا هنا تأتي مسألة، متى يجوز للإنسان أن يفطر في السفر؟ أذكر لكم أمثلة، رجل سيسافر بالطائرة في الساعة 6 صباحا فجرا يعني قبل شروق الشمس، متى يفطر هذا الرجل؟ إذا وصل المطار، إذا ركب الطائرة، إذا فارق البنيان، متى يفطر هذا الرجل؟ من يعرف يرفع يده؟ تفارق البنيان، جيد. قول ثاني، كيف ينوي بالسفر؟
خلاص يعزم على الأمر
في بيته يعني ياكل. دليلك؟ عفى الله عنك، ما يصح هذا الكلام، قول بدون دليل إخوان الكرام معذرة لا يساوي شيئا. هنا تفضل دليلك. أحسنت، نعم إخوان الكرام، يفطر الإنسان، يجوز للإنسان أن يفطر في بيته إذا كان قد عزم على السفر، ويعني عقد النية الجازمة للسفر. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه زاره محمد بن كعب أحد التابعين فقال رأيته قد أعد دابته ولبس لباس السفر فدعا بالطعام وهو في بيته، فقلت له وتناول الطعام، فقلت له سنة؟ قال نعم سنة. فيجوز للإنسان إخوان الكرام أن يفطر في بيته إذا كان قد عزم على السفر، بمعنى رجل اشترى التذاكر وخلاص الساعة 6 صبح إن شاء الله بإذن الله يسافر، وضع الأمور في السيارة، يجوز له أن يفطر. أما والله الصبح يمكن أسافر يمكن لا يمكن كذا، لا ما يجوز لك أن تفطر، لأن نية السفر ليست جازمة عندك، لأن نية السفر ليست جازمة عندك. ثم الشرط الأخير إخوان الكرام أن يكون الإنسان سالما من الموانع، أي هذا الشرط خاص بالنساء، هذا الشرط خاص بالنساء، أي أن لا تكون المرأة على حيض أو نفاس. قد يقول بعض الناس يا أخي لماذا نذكر هذه الأمور ونحن في مجالس الرجال؟ نقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسلم إخوان الكرام يحرص على تعلم أحكام الشرع والدين. المرأة الحائض لو صامت صيامها باطل، والمرأة النفساء لو صامت صيامها باطل. العبرة بوقت الصيام من أذان الفجر إلى أذان المغرب، خلال هذا الوقت بين الأذانين خرجت من المرأة قطرة من دم الحيض صيامها باطل، خرجت من المرأة قطرة من دم النفاس صيامها باطل. أما إذا كانت المرأة مستحاضة يعني مصابة بمرض ونزيف وغير ذلك فصيامها صحيح وتصوم ويجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر ولا يجوز لها أن تفطر. طيب إخوان الكرام، ما هي مبطلات الصيام وما هي الأمور المفطرة التي إذا فعلها الإنسان وهو صائم اعتبر صيامه باطلا؟ حتى يعني نتدارك الوقت. الأمر الأول إخوان الكرام الطعام والشراب، كل طعام وكل شراب يعتبر ناخذ منه وقت الصيام. تناول الإنسان قطرة من الماء، قطرتين، قطرتين ونص، نقول هذا مفطر. تناول لترا من الماء أيضا هذا مفطر، هذا يفطر وهذا يفطر. فكل طعام وكل شراب إخوان الكرام يفطر، كل طعام وكل شراب يفطر. النقطة الثانية إخوان الكرام من المفطرات ما كان في حكم الطعام والشراب. الآن الأول الطعام والشراب، الثاني في حكم الطعام والشراب. مثال ذلك الجلوكوز، الإبرة المغذية. بعض المرضى ما يتناول الطعام شهر شهرين عايش على الجلوكوز، هذا طعام وشراب إخوان الكرام يفطر الإنسان، هذا الطعام يفطر الإنسان. لاحظ قلنا الإبرة المغذية، بمعنى رجل مريض بالسكر أخذ إبرة الإنسولين، صيامه صحيح أم باطل؟ صحيح. ليش؟ أرجعوه للقواعد إخوان الكرام، ذكرنا لكم الآن قاعدة، أرجع المسألة هاي إلى القاعدة، ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. واضح هذا إخوان الكرام؟ رجل أصيب بحمى أخذ إبرة حتى ماذا؟ حتى تنزل حرارته، هل هذا إخوان الكرام طعام وشراب أو في حكم الطعام والشراب؟ أجيب إخوان الكرام، ليس بطعام وليس بشراب وليس في حكم الطعام والشراب، إذا هذا إخوان الكرام لا يعد مفطرا. الأمر الثاني إخوان الكرام الذي له علاقة ويكون في حكم الطعام والشراب، من يعرفه؟ أمر في حكم الطعام والشراب، تفضل. لا ليس هذا. ماذا؟ أحسنت، الجقار إخوان الكرام، هذا الدخان، هذه الشجرة الخبيثة، هذا إخوان الكرام في حكم الطعام والشراب. نقول هذا لأن بعض الناس عفى الله عنهم يجمع بين الفطر متعمدة في نهار رمضان والإفتاء في دين الله، يدخن يقول لك يا أخي الجقارة ما تفطر، ما شاء الله أصبحت مفتيا، هذا لا يصح إخوان الكرام، وهذا أمر محرم أن الإنسان يتكلم في دين الله بغير علم. لماذا هو مفطر إخوان الكرام؟ اسأل أي مدخن، قل له سنقطع عنك الطعام والشراب يوم، لكن نقطع عنك الجقارة يوم، ما الذي تختار؟ يقول لا الله يخليك اقطع عني الطعام والشراب يوم لكن الدخان لا تقطعه عني، إذن هو صار أهم من الطعام والشراب. هذه النقطة الأولى، الدليل التعليل الأول الذي يبين أن هذا من المفطرات. التعليل الثاني، الإنسان إذا انقطع عن الدخان فترة ثم بدأ يدخن، أول ما يدخن ردت الروح، هذا واقع موجود إخوان الكرام، وهذا يبين إخوان الكرام أن هذا من المفطرات. الوجه الثالث إخوان الكرام أن الدخان يسبب سرطان المعدة، يعني أين يذهب هذا الدخان؟ إلى معدة الإنسان. وطبعا هذه فرصة أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني أن نترك الذنوب والمعاصي قبل أن يدخل علينا شهر رمضان، ومن ضمن ذلك إخوان الكرام هذه الشجرة الخبيثة والعياذ بالله. الإنسان إخوان الكرام لا يفرط في صحته، تخيل أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنت استبدلت السواك بماذا؟ بهذا الدخان الخبيث المنتن، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا إخوان الكرام بعض الآباء يأتي ويشتكي انحراف أبنائه، الأب يدخن في بيت أمام الأبناء، كيف يرشى ابنك مستقيم؟ إذا رآك ابنك وأنت تدخن هذا أمر عظيم جدا إخوان الكرام. أيضا كيف رجل إخوان الكرام يهزمه لود، هذا واقع موجود، رجل يهزمه لود. حتى مرة قال لي أحد الإخوة أحد المشايخ الأفاضل قال جاء لي رجل حلف بالطلاق ألا يدخن، هذا خطأ لكن الآن أمر وقع، فقال لي ما الذي أفعل؟ قلت والله إن دخنت زوجتي الطالق، فالرجل يعني نفسه تسول له، أو فرط في زوجتي ولا أدخن سجارتي. فلعل بعض الرجال يقدم الدخان، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا إخوان كمان بعض الناس يدخن ويردد لك عبارة بأن الدخان مكروه، نقول لا هو حرام، الدخان ليس بمكروه بل هو حرام وذنب لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، واسأل نفسك سؤال بسيط، الدخان من الطيبات أم الخبائث إخوان الكرام؟ أجيبه، الدخان القبائل. لذلك تجد من يدخن، يعني لو كان عنده دخان فقط يهون الأمر. أغلب من يتعاطى المخدرات بدأ والعياذ بالله بماذا؟ بالدخان. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر الإخوان الكرام قبيح وأمر خطير، ينبغي على الإنسان أن يتوب منه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى منه. طبعا إخوان الكرام، هم شجرة خبيثة وأبناء عمومة، الدخان والشيشة وغير ذلك. إن بعض الناس يفصل في المسألة يقول لك والله الدخان ها والشيشة شوية أخف، نقول كلاهما حرام. هذا من دين الله عز وجل إخوان الكرام. ما يتكلم الإنسان على الله بغير علم. عندك علم شرعي تكلم، ما عندك علم شرعي ينبغي على الإنسان أن يسكت ويسأل أهل العلم ويسأل أهل الاختصاص. فهذه الأمور كلها من الأمور المحرمة التي لا يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى. من نواقض الصيام إخوان الكرام أن يعاشر الرجل زوجته، هذا ناقض من نواقض الصيام، ناقض من نواقض الصيام، وأمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إخواني الكرام إذا فعل هذا الأمر متعمدا ذاكرا غير ناسي، يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. فالأمر إخواني الكرام عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام من نواقض الصيام تعمد القيء، الإنسان يتعمد أن يقيء ويتعمد أن يرجع، هذا ناقض من نواقض الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء غلب عليه بدون اختياره فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن تعمد القيء اجتمعت الثلاث شروط هذه عند ذلك يعتبر مفطرا، أن يكون عامدا. لو كان الإنسان ناس وتناول الطعام والشراب، ما حكم صيام إخوان الكرام؟ صيامه صحيح. ما الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل وهو صائم أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقى، يكمل صومه ولا حرج عليه. النافلة والفرض سواء في هذا الأمر إخواني الكرام، النافلة والفرض سواء في هذا الأمر، لا يفرق بينهما. لأن بعض الناس يقول لك هذا الأمر رخصة في الفرض، أما النافلة لا، إذا كان شيء ولا ناس الصيام باطل، نقول لا، النافلة والفرض حكمهما واحد. الأمر الثاني أن يكون عالما. بعض الناس يقول لك جاهل، يقول لك والله ما كنت أدري، أول مرة في حياتي أسمع أن الإبرة الجلوكوز تفطر الصائم. خلص، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت معذور بجهلك عند الله عز وجل. رجل يقول لك والله أول مرة أسمع أن الإنسان إذا تعمد القيء صيام باطل، نقول خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهذا يبين إخوان الكرام رحمة رب العالمين بنا. الحالة الثالثة ألا، الشرط الثالث ألا يكون مكرها. نفترض إخوان الكرام إنسان وضع السلاح على رأسه، إن لم تتناول شيء في رمضان سنقتلك، يتناول الطعام وصيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، لأنه إنسان مكره، لأنه إنسان مكره. طبعا إخوان الكرام صيام رمضان له وقت، تعريف الصيام إمساك مخصوص، التعبد لله عز وجل بإمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، هذا هو تعريف الصيام الذي ذكرناه الاصطلاحي. صيام رمضان له وقت معين، من وإلى، من طلوع الفجر إخوان الكرام إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حاليا تستطيع أن تقول من أذان الفجر إلى أذان المغرب حاليا يعني واقع، لكن لو كان الإنسان في البادية يستطيع أن يميز، نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا قبل طلوع الفجر إخوان الكرام يجب على قول بعض أهل العلم، ويستحب لنا على قول طائفة أخرى من أهل العلم، أن نتسحر قبل أن ندخل في الصيام. ثبت في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والله أجر عظيم جدا إخوان الكرام لمثل هذا، فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف رحمة الله عز وجل، إذا تناول طعام الله سبحانه وتعالى يصلي لك والملائكة تصلي عليك، يدعون لك ويرحمك رب العالمين، ويعني تستغفر لك الملائكة. والله هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى كماله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول سحورا، فقال لأحد الصحابة: هلم إلى الغداء المبارك، الطعام المبارك، ألا وهو السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف بركة؟ بركة أولا من ناحية اتباع السنة، لأن اتباع السنة بركة. إخوان الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعها بركة. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا حاليا إذا قصرت كندورتي أو أطلقت لحيتي إن هذا قد يؤثر علي في العمل. نقول لا، اتباع السنة، السنة بقسميها الواجب والمستحب، منها بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني إخواني الكرام، بركة يعينك على الصيام. شوف نفسك إذا أنت متسحر زين، الصيام ما يتعبك، الصيام يهون عليك، الصيام يسهل عليك، هذا دليل على رحمة الإسلام بالإنسان. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. التمر أفضل أنواع السحور، التمر أفضل أنواع السحور. أيضا إخوان الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، لو تشرب كوب من ماء حتى يصدق عليك أنك متسحر. طبعا السحور أخذ من وقت السحر، بمعنى واحد يقول لك أنا متسحر الساعة 1 في الليل، يصح هذا الكلام أم لا؟ أجيب إخوان الكرام لا يصح، لأن الساعة 1 في الليل يسمى سحر؟ أجيب إخوان الكرام لا يسمى سحرا. فالسحر إخوان الكرام هو الوقت الذي يكون في الثلث الأخير من الليل قبل ماذا؟ قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. فالمسلم يحرص غاية الحرص ألا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر هنا مسألتين، بعض الناس يقول لك لا أتسحر فإن السحور بركة على عيني وراسي، سأتسحر وقت السحر، لكن لابد أن أضع لي وقتا للإمساك. ما معنى وقت الإمساك؟ يقول لك قبل أذان الفجر بربع ساعة ما تأكل أي شيء حتى تحتار، يمكن المؤذن يغلط. يقول هذا كلام خطأ، يجوز لك أن تتناول الطعام ما لم يؤذن المؤذن لأذان الفجر. إذا أذن المؤذن لأذان الفجر فلا طعام ولا شراب، إذا أذن المؤذن لأذان الفجر فلا طعام ولا شراب. العبرة بالأذان. طبعا واحد يقول لك أذان فريجنا ولا فريج اللي حولنا ولا فريج الثاني، إذا سمعت أي أذان توقف عن الطعام والشراب، توقف عن الطعام والشراب، إلا في حالة واحدة يجوز للإنسان أن يكمل طعامه. إذا كان الإنسان يشرب الماء واللقمة هنا وأذن المؤذن، يلفظها الإنسان أم يدخلها؟ يا أخي دين الإسلام دين رحمة ودين تيسير من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فليقضي حاجته منه، يكمل هذا. لكن رجل استيقظ من النوم والمؤذن يؤذن، هل يجوز ياكل شيء من الطعام اخوان الكرام؟ لا يجوز له ان يتناول شيئا من الطعام، لا يجوز له ان يتناول شيئا من الطعام. والصائم اخوان الكرام يومه كله لا بد ان يستغل في طاعه الله، ذكر وتسبيح واستغفار وقراءه القران. اما بعض الناس يعني في النهار نائم وفي الليل قائم لكن لا يصلي، قائم لكن لا يصلي، يهيد هنا وهنا، لا يصح مثل هذا اخوان الكرام. وقت النهار بعد صلاه الفجر وقت بركه، المسلم يجرب اخوان الكرام ويستغل هذا الوقت في طاعه الله، يجد الله سبحانه وتعالى قد بارك له في وقته بركه عظيمه. والصيام ينتهي عند اذان المغرب، اذا غربت الشمس واذن المؤذن يجوز لك ان تفطر. رجل في البر ما يسمع الاذان، الدليل ما هو اخوان الكرام؟ غروب الشمس، غروب قرص الشمس، هذه الدائرة إذا غابت لابد عليك أن تفطر، لابد عليك أن تفطر. ويقول لك الدنيا بعدها منورة، نقول العبرة بقرص الشمس، غاب قرص الشمس تناول الطعام، لم يغب قرص الشمس لا تتناول الطعام، غاب قرص الشمس كل وشرة، الدنيا منورة ممنورة مالك شغل في هذا. العبرة بغياب قرص الشمس، العبرة بغياب قرص الشمس. لكن نحن في المدن ما يأتي الإنسان يقول لك والله أنا أشوف أظن الشمس غايبة وبعد المؤذن ما أذن، نقول لا أمشي على الأذان، لأن الأذان الحمد لله عندنا الوزارة تراعي أن أذان المغرب يكون ماذا؟ يكون على غروب الشمس. وطبعا إخوان الكرام يستحب للإنسان أن يعجل الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر الفطر حتى تتشابك النجوم، أي حتى تظهر النجوم. أول ما يؤذن تناول الطعام، أما بعض الناس يقول لك لا بحتاط، يمكن المؤذن مغلط، يمكن كذا، بتريّر ربع ساعة. نقول لا يصح هذا الكلام، تناول الطعام يجوز ولا حرج، تناول الطعام يجوز ولا حرج. جيد. ويستحب للإنسان أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماذا؟ يحسو حسوات مما. أما بعض الناس أول ما يبدأ الفطور على ماذا؟ على الهريس والبرياني، وبعد هذا الإخوان كما طبعا ننبه على نقطة، وبعد هذا صلاة التراويح لا يكون قلبه خاشعا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. إخوان الكرام، ينتبه المسلم، ينتبه المسلم. قال بعض السلف: أسرع أخ العلم في ثلاثة، في الأكل والمشي والكتابة. فالمسلم إخوان الكرام يحرص أن يجعل يومه طاعة وقربا إلى الله. أما تترس البطل إلى هنا ثم في صلاة التراويح لا تستطيع أن تصلي، لا يمكن هذا الأمر إخوان الكرام، لا يمكن هذا الأمر، وهذا خطأ لا ينبغي للإنسان أن يفعله. طبعا إخوان الكرام، ديننا رغب في إفطار الصائمين: خيركم من أطعم الطعام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. فالمسلم يحرص على إفطار الصائمين وتفطيرهم من غير إسراف ومن غير خيلاء ومن غير رياء أو سمعة، يحرص على هذين الأمرين. بعض الناس إسراف، عازم خمسة من ربعة يجعل يصنع الطعام لعشرة، لا يجوز هذا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسلم ينتبه إخوان الكرام. أغلب، أو ما نقول أغلب، بعض الناس في رمضان شهر الطعام، أما السلف كان إذا جاء رمضان شهر العبادة والقيام يكون خوفا من الله، يحرصون على الطاعة وإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، هذا الكتاب بلغ أكثر من 400 مجلد، ماذا كان يفعل؟ كان الخبز والكعك هذا الرغيف يجعله في الماء حتى يسهل بلعه. يقول: هناك فرق، لو تميت آكل حبة حبة لقمة لقمة ممكن أضيع وقتي، أما إذا بلعته هكذا سأوفر على نفس الوقت. لذلك إخواني الكرام كانوا يعني السلف الصالحين، يعني كان السلف الصالحين حريصين ألا يضيعوا شيئا من أوقاتهم. من يعرف المطلوب يحقر ما بدأ. ثم بعد ذلك تأتي صلاة التراويح إخواني الكرام، لا ينبغي على الإنسان يفرط فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة التراويح هي قيام الليل، انتبهوا إخوان الكرام، صلاة التراويح هي قيام الليل. من الأخطاء يعني التي لا تنبغي التي يفعلها بعض الناس، يصلي 4 ركعات من التراويح ثم يخرج، 6 ركعات ثم يخرج. صلي مع الإمام كاملة أخي الكريم، صلي معه صلاة كاملة، ركعة تركعها لعل الله عز وجل يعتق رقبتك من النار بتقبله لهذه الركعة سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وطبعا إخوان الكرام، لا مانع للإنسان أن لا مانع على الإنسان أن يجلس مع زملائه وأصحابه وخلانه الجلسات المباحة، الجلسات الطيبة، الجلسات التي تقربه إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن متى؟ في رمضان، يعني يتعاون هو جبريل على تلاوة القرآن ومراجعة القرآن. أما بعض الناس يعني يغتنم أيام هذا الشهر في كل معصية وكل أمر يعني يقربه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا إخواني الكرام أحببت، يعني المادة محضرة عندي وجاهزة عندي، لكن قلت نتكلم عن فقه الصيام كاملا، لأن العلم قبل القول والعمل. لعل الأسبوع القادم إن شاء الله إن بدأنا في درسنا، إذا أحيانا رب العالمين، ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان أن يكون أول يوم من أيام رمضان، فحتى نسبق الشهر بتعلم أحكام الصيام أحببت أن أنبه على هذه المسائل. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا. أعتذر إخوان الكرام عن تلقي الأسئلة، ويعني نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أحد الإخوة نبهني على نقطة، إخوان الكرام بعد الصلاة بعد أداء السنة ننصرف، أما بعض الإخوة إذا ردنا حديثا خارج المسجد، أما أن يكون المسجد للأحاديث والكلام ولرفع الصوت هذا إخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن يتركه. طبعا يروى في ذلك حديث ضعيف: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني نهى أن نرفع الأصوات في المساجد ونجعلها كالأسواق ونجعلها كالأسواق. هذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.